بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا في الحديث عن الهوى وما يسوق إليه صاحبه إلى المهالك لمن أطاع الهوى. وكان من آخر ما أخذنا قول الشاعر: إذا ما رأيت المرأة يعتاده الهوى فقد ثكلته عند ذاك ثواكله. وقد أشمت الأعداء جهلا بنفسه، وقد وجدت فيه مقالا عواذله. وما يردع النفس اللجوج عن الهوى من الناس إلا حازم الرأي كامله. أبيات جميلة، إن من الشعر لحكمة ومن البيان لسحرة. قال الماوردي رحمه الله في كتابه، ايش اسم الكتاب الذي نقرأ فيه؟ أدب الدنيا والدين للماوردي، قال: فلما كان الهوى غالبا وإلى سبيل المهالك موردا، جعل العقل عليه رقيبا مجاهدا، يلاحظ عثرة غفلته ويدفع بادرة سطوته. لعلها جعل مضبوطة عندنا بالفتح ويستقيم بالضم، لكن ما سيستقيم. جعل العقل رقيبا ومجاهدا، سيكون رقيب ومجاهد. قال: ويدفع بادرة سطوته ويدفع خداع حيلته، لأن سلطان الهوى قوي، يعني ضمير عائد إلى الله، أن الله سبحانه وتعالى جعل العقل رقيبا على الهوى، لأن سلطان الهوى قوي، ومدخل مكره خفي. ومن هذين الوجهين يؤتى العاقل. يعني خلاصة هذا الكلام يقول لك: الهوى يقودك غالبا إلى المهالك. لو أن إنسان أطاع هواه جره إلى المهالك، ومن أجل ذلك جعل الله عز وجل العقل ضابط. انظر مثلا على سبيل المثال: من لا يعقل، من سلب العقل، إذا هوى الشيء يهوي معه. الحيوان أحيانا من أجل لقمة واحدة يريد أن يتناولها فيسقط يهلك، وهكذا الطير والحيوان أو شيء من الفراش، فراش يقع الجنادب على الفراش على النار فتحرق نفسها. لو تعلم أن في ذلك المكان هلكت، وهل تتساقط عليه؟ ما تتساقط عليه، فعندها هوى وليس عندها عقل. إذن الهوى من غير عقل حال الإنسان مثل الفراشة عند أن تهوى الضوء والإنارة فتنضم إليها فيكون فيها هلكتها. إذن لا ينفع الهوى من غير عقل، لا ينفع الهوى من غير عقل، الهوى من غير عقل مهلكة، من غير عقل مهلكة. فلا بد أن ينضبط بالعقل. وفي نفس الأمر العقل قد يحتاج إلى أصل، إن صح التعبير، الهوى، أن الإنسان يهوى الشيء ويرغب فيه، أنه إن لم يرغب فيه من دفع إليه. أهوى هوى الدين واللذات تعجبني، فكيف لي بهوى اللذات والدين. فالإنسان لكن غلب إطلاقه على الذم، غلب إطلاق الهوى على الذم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. قال: ومن هذين الوجهين يؤتى العاقل حتى تنفذ أحكام الهوى عليه. أعني بأحد الوجهين قوة سلطانه، وبالآخر خفاء مكره. الهوى له طريقان، وجهان على الإنسان. ما هما الوجهان؟ قوة السلطان وخفاء المكر. خفاء المكر، فإن الهوى له مكر خفي وسلطان قوي، سلطان قوي ومكر خفي. فإذا اجتمع الوجهان هلك صاحب الهوى. فأما الوجه الأول فهو أن يقوى سلطان الهوى بكثرة دواعيه حتى يستولي عليه مغالبة الشهوات، حتى يستولي عليه مغالبة الشهوات فيكل العقل عن دفعها. إذا تجارى مع الهوى ومع الشهوات يضعف العقل في مدافعة ذلك الهوى، ويضعف عن منعها مع وضوح قبحها في العقل المقهور بها. أعطيكم مثالا: هل رأيتم مدخنا في الدنيا يقول لك هذا من الطيبات؟ ها؟ أبدا، ويعرف أنها خبيث، ويعرف أنها بلوى وأنها مرض، لكن ما يستطيع أن يفك عنها. لماذا؟ لأنه ضعف عقله وغلب هواه، غلب هواه على عقله، استحوذ عليه، ما استطاع أن يسيطر على عقله لغلبة داعي الهوى. فهو يعلم قبح هذا الشيء، بل هو مكتوب على ذلك المحل تحذير من أسباب السرطان، تصلب الشرايين، الوفاة المبكر، تلف الكبد، ذلك من الأشياء التي يكتبونها. إذن معلوم قبحه. كذلك من الذي لا يعلم قبح الزنا؟ حتى الكافر نفسه يعلم قبحه من غير الجهة الشرعية، حتى من جهة ضرره على الجسد، من جهات أخرى، انتقال الأمراض والعدوى، بعيد عن الأحكام الشرعية إذا ما عرفها معلوم قبحه، لكن لغلبة الهوى يتقحم ذلك. وهكذا السرقة، وهكذا القتل، وهكذا الأشياء المعلومة قبحها ضرورة يقدم عليها الإنسان وهو يعلم قبحها بدافع غلبة الهوى على عقله. هذه مصيبة، أن الإنسان يضعف حق عقله ويقوى هواه، فإنه عندئذ يرى القبيح فلا يستطيع الفكاك عنه، مهما وعظت مهما حذرت يقول لك نعم نحن مقصرون، وهذا شيء حرام، وهذا شيء خبيث، وهذا شيء مضر، وهذا وهذا، يعطيك سجل من المفاسد والقبائح، ولكنه مقيد لا يستطيع الفكاك عنه. ما السبب يا إخواني؟ ما السبب؟ الهوى، غلب الهوى على عقله. يعني عندك أمران دائما في نزاع، في صراع، والغلبة للغالب منهما الهوى والعقل، فتارة يغلب العقل على الهوى، وتارة يغلب الهوى على العقل. يعجبني كلمة لابن القيم يقول: ركب الله في الإنسان عقل ملك وشهوة بهيمة وهوى شيطان، وهو للغالب منهما. عقل ملك وشهوة بهيمة وهوى شيطان، هذا موجودة في أي واحد، كل واحد من بني آدم مركب في هذه ثلاث الأصول في الأصل، إلا من سلب منها. قال: فإن غلب عقله على شهوته وهواه فهو أرفع من ملك، إن غلب عقله على شهوته وهواه فهو أرفع من ملك. واضح إلى هنا؟ ألم يأمر الله ملائكته بالسجود لأبينا آدم إكراما وإجلالا؟ بلى. أليس صالح البشر على ما يحققه العلماء ويقررونه أفضل من الملائكة؟ بلى. إذن نعود إلى الفائدة، إذا غلب عقله على شهوته وهواه كان أرفع من ملك، وإن غلبت شهوته على هواه وعقله كان أنزل من بهيمة، أولئك كالأنعام بل هم أضل. غلبت عليه شهوته على عقله وهواه كان أنزل من بهيمة، وهو في جانب الشيطان بحسب تغلب الشيطان، لا نقول أسوأ من الشيطان، لكنه نصيب بقدر انجراره مع الهوى، بقدر انجراره من الهوى له نصيب من البعد أو القرب. ولكن هذا نص كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، هذه فائدة قيمة تضاف في هذا الموضع ومناسبة لهذا الموضع تماما. قال: وهذا يكون في الأحداث أكثر وعلى الشباب أغلب، يكون في الأحداث صغار السن أكثر، يعني عدم التمييز، عدم رجحان العقل، الانجرار مع الهوى، وهو في شريحة الشباب أغلب متغلب عليه. تجد شباب ما شاء الله ربما يكون عنده من العلم والفهم والحكمة ما عنده، يكون حافظا، ربما يكون خطيبا واعظا، يهز المنابر، ولكن لغلبة الهوى عليه، لأنه في هذا السن يغلب عليه الهوى، خاصة إن لم يكن محصنا وكان متساهلا ومسرفا في استخدام وسائل التقاطع والفساد، اليوم النت مسرفا في استخدامها، وربما تجده يقوم أغلب الليل وفي آخر الليل يعصي الله سبحانه وتعالى. لكن الموفق من وفقه الله، والله لو أن الإنسان صدق مع الله عز وجل لوجد العون من الله، وجد راحة وطمأنينة وتوفيقا من الله سبحانه وتعالى. مسألة كما سمعتم هي معركة، ليست المسألة أنك ابتليت بالشيء هذا، قد الشاب ربما يستسلم يقول لك أنا ما أستطيع، أنا لغلبة الهوى وأنا شاب، إلا تستطيع، لا تقول لا أستطيع، غلب جانب العقل، اقرأ بتمعن في القرآن، في سير الصالحين، اقرأ في سير الصالحين، اقرأ في باب الترهيب ومراقبة الله وحب الله والتعلق به، ستجد أن الجانب الهوى يضعف، جانب الهوى يضعف جدا، حتى ما تبالي أبدا بعد ذلك، يكون يعرض عليك عارض الهوى ولا تبالي، لا تبالي به أبدا. كنا بعض الشباب ربما يجتمع عليه الجماعة من طلبة العلم والدعاة يقنعونه بأن يتزوج، وهو مقبل على العلم والعبادة لا يفكر في شيء. تقول هذا لعل ما عنده رغبة في الزواج، ما هي إلا أيام، وإذا به يتزوج ويصبح له أزواجا وذرية. هذه المسألة مسألة جهاد للنفس، نفسك تطاوعك ما دامت مجاهدة، جاهدها تضطر أنها تستسلم، ترفع الراية البيضاء، لأن جندنا هم الغالبون كما قال الله، ما في شيء صعب أبدا، أنت مع جند الله ومع الله، قد وعدك الله وإن جندنا لهم الغالبون، بس ليكن موقفك موقف مجاهد، ما موقف تضع الحرب أوزارها ومستسلم منتظر متى يأتيك داعي الشر فتعرضه عرضا على استقامتك أو على تدينك، فقد لا يجد تلك المقاومة والدافع القوي فيتسلط عليك فتقع في المهالك. احمل راية جهاد النفس واستمسك بالعروة الوثقى، وكلما دعتك نفسك إلى ريبة فأترك الخلوة واختلط بالناس وفزع إلى الصلاة وراقب الله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، عندئذ ستكون أنت المنصور بإذن الله تبارك وتعالى. على كل خلصنا بهذه الفائدة، وهي أن الهوى له داعيان، إذا اجتمع تسلط وأهلك صاحبه. ما هما الداعيان يا إبراهيم؟ داعي يعني قوة السلطان وخفاء المكر، قوة سلطان الهوى وخفاء مكره، إذا اجتمع أهلك صاحبه، وهو يكون قلنا في الأحداث أكثر وعلى الشباب أغلب. قال لقوة شهواتهم وكثرة دواعي الهوى المتسلط عليهم، وإنهم ربما جعلوا الشباب عذرا لهم. هؤلاء الذين يتعللون يبحثون عن مخارج، ربما جعلوا الشباب عذرا لهم، كما قال محمد بن بشير، محمد بن بشير بن سعيد الباقي المعروف بالأندلسي، قال جاحظ وأنشدني محمد بن يسير للأحوص بن محمد، يعني حصل تصحيف، قال محمد بن بشير ومحمد بن يسير، وهنا ذكر الجاحظ أنه للأحوص بن محمد. كل يرى أن الشباب له في كل مبلغ لذة عذرا، كل يرى أن الشباب له في كل مبلغ لذة عذرا. ولذا قال بعض الحكماء الهوى ملك غشوم ومتسلط ظلوم. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.